وسمت فيه المشاعر وبقرآني روحي رحلت رحلة تذاكر هنا ساعات ذكر مع تفسير مباشر مع تفسير
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المشاهدون الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم اليومي التفسير المباشر الذي يأتيكم في هذا اليوم 23 من شهر رمضان من عام 1431 الهجرة على الهواء مباشرة من استوديوهات قناة دليل الفضائية بمدينة الرياض. اليوم سوف يكون حديثنا بإذن الله تعالى حول سورة المؤمنون. وباسمكم جميعا في بداية هذه الحلقة أرحب بضيفي في هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور مساعد بن سليمان الطيار، الأستاذ المشارك بجامعة الملك سعود والمستشار في ملتقى أهل التفسير. حياكم الله دكتور مساعد.
حياكم الله
وأهلا وسهلا بك. تعودنا دكتور أن نعلن عن اسم الفائز في بداية اللقاء. كنا سألنا في حلقة الأمس سؤالا وقلنا عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغار على اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأقول: أتهب المرأة نفسها؟ فلما أنزل الله تعالى آية في سورة الأحزاب قلت: ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. فما هي الآية المقصودة؟ والجواب أن الآية المقصودة هي الآية 51 من سورة الأحزاب، وهي قول الله تعالى يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. طبعا هذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه يقبل المرأة التي تهب له نفسها. لعلك تختار دكتور مساعد الفائز.
طيب بسم الله.
ما شاء الله، الأخت الفائزة في سؤال الحلقة الأمس الأخت أروى طارق، الأخت أروى طارق هي الفائزة في سؤال حلقة الأمس يوم 22. نبارك لها الفوز ونبارك لها بالحج إن شاء الله. حياكم الله دكتور مساعد مرة أخرى. معنا اليوم سورة المؤمنون.
نعم.
نريد أن نتحدث عن علوم السورة.
طيب لا بأس.
فدعنا نبدأ دكتور مساعد باسم السورة.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. قبل أن نبتدأ يعني نرحب بالسادة المشاهدين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياهم الله بما بقي من هذا الشهر وأن يجعل لنا منه الغنيمة التامة.
اللهم آمين.
هذه السورة اللي سورة المؤمنون هذا هو الاسم المعروف لها، وبعضهم قد طبعا يقول المؤمنون بعضهم يقول المؤمنين جميل. والخلاف في هذا لا يؤثر على
اسم
هذا الاسم. نعم جميل. وهذا الاسم هو الذي اشتهر منذ عهد الصحابة رضي الله عنهم إلى اليوم، وقد تسمى سورة قد أفلح أو سورة الفلاح، ولكنها تسمية يعني نادرة جدا ولم ترد إلا عند بعض المتأخرين.
أيوه.
وهذا يشعر بأن هذه السورة أو هذه التسمية يعني تسمية من جهة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سبق التنبيه على مثل هذا الضابط.
نعم.
وهو أنه إذا لم يعرف للسورة في عهد الصحابة رضي الله عنهم بالذات إلا اسم واحد ويتداول بينهم، فهذا يشعر بأنه قد تلقي من الحضرة النبوية وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نطق بهذا الاسم. ولهذا يبحث عن سر هذه التسمية، وهي تسمية هذه السورة بالمؤمنون. ونجد في أول آية قول الله سبحانه وتعالى: قد أفلح المؤمنون.
أيوة.
فهي ظاهرة يعني ظاهر سبب التسمية أنها أخذت من أول السورة.
نعم. وأيضا من صفات في تعليق دكتور نادنت لي.
نعم.
في أنك تقول أنه يجوز أن تقول المؤمنون وتقول المؤمنين.
نعم.
يعني توضيح للإخوة المشاهدين أن المقصود إذا قلت سورة المؤمنون تقصد بها الحكاية.
أي نعم.
كما يقول النحاة.
صحيح.
وإذا قلت سورة المؤمنين فأنت أجريت عليها حكم مضاف إليه.
أي نعم.
وأذكر للفائدة رحمه الله الشيخ طاهر الجزائري له كتاب اسمه التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن على طريق الإتقان.
نعم.
كتاب اللي حققه الشيخ عبد الفتاح أبو قدرحم. نعم. تكلم في فصل طويل عن كيفية إعراب أسماء السور. النعم المؤمنون جميل. المؤمنين
طبعا هذه. الشيخ طاهر رحمه الله تعالى كتبه نفيسة وكان صاحب ما شاء الله
اطلاع واسع
أيه صاحب فوائد ودرر ولهذا ننصح الحقيقة بهذا بقراءة كتاب وكتابه إذا توجيه النظر اللي في علم الحديث
مصطلح الحديث نعم
نعم طبعا أن قلنا لماذا لأنه في الغالب الحكاية
أيوة
يعني في الغالب
سورة المؤمنون
سورة المؤمنون في الحكاية لكن بعض من كتب في تفسير السورة أو بعض كتب السنة قال سورة المؤمنين
أيوة
يعني على الأصل الإعرابي
مضاف إلينا
أي فلهذا أنا حكيت هذا ولا في الغالب أنه الحكاية اللي هي المؤمنون كما أشرت قبل قليل طبعا لو تأملنا موضوعات السورة سنجد أنها بالفعل منصبة على الإيمان
أيوة
وما يقابله يعني الإيمان وما يقابله
متى نزلت السورة دكتور مساعد
طبعا السورة خطأ. السورة مكية باتفاق
قديمة إذا
أي نعم وبما أن السورة مكية فمعنى ذلك أنها ستتحدث عن القضايا المرتبطة بالعقائد الكبرى التي كان يناقش فيها أهل مكة بالذات
جميل وهذا مر معنا في السور المتقدمة سورة يونس وسورة نعم. هود كانت كلها تتحدث عن قضايا العقيدة
صحيح فعلا. أغلب السور المكية كانت تتحدث عن القضايا أو ركائز العقيدة المعروفة طبعا قضية الألوهية والربوبية وما يتعلق بها أيضا من أسماء الله سبحانه وتعالى صفاته جميل. قضية الوحي وما يتعلق به يعني المرسل وهو الله سبحانه وتعالى والرسول الأول جبريل والمرسل إليه هو محمد صلى الله عليه وسلم والرسالة وهي القرآن تتحدث عن كل هذه الأمور عن البعث عن إثبات التوحيد إثبات البعث قضايا كل هذه تجدها في السور المكية لكن في هذه السورة بالذات ستأخذ جانبا معينا وهما يرتبط بقضية الإيمان يعني أيوة. آمنوا ولماذا لا تؤمنوا
إذن موضوع السورة
الإيمان يعني موضوع السورة عن المؤمنين وصفات المؤمنين وصفات من يقابلهم أيوة. يعني من أهل الكفر وستجد أنها ذكرت وبشكل سريع جدا مجموعة من الأنبياء إشارة إلى قضية الإيمان والعبادة فقط يعني اتقوا الله اعبدوا الله هي مجرد إشارات إلى وتذكير لأهل مكة بهؤلاء الأقوام الذين كذبوا أنبياءهم وما آل أمرهم إليه أيضا حديث مباشر عن الكفار نفسهم وسيأتي كلام يعني اعتزازهم بالحرم المكي وكونهم أهل بيت الله وكانوا يجعلون هذا النوع من القربة لهم التي كأنهم يرجعون بينهم وبين الله نسبا بكونهم
أهل الحرم يعني.
أهل الحرم فالله سبحانه وتعالى عاب عليهم حتى هذا الأمر وكيف تكون أهل الحرم أهل بيت الله وأنتم تعرضون عنه
نعم.
سبحانه وتعالى ولا تؤمنون به ولا برسوله
جميل جدا
نعم.
لفت نظري دكتور يعني تلاحظ في القرآن الكريم سورة المؤمنون هذه السورة 118 آية وفيها تفاصيل كما تفضلت عن الإيمان لعلنا نتطرق إليها وسورة الكافرون سورة قصيرة كانت واضحة في المفاصلة والولاء والبراء وسورة المنافقون
أي نعم
كانت خصصت للحديث عن المنافقين فكأن كل فئة من الفئات التي يعني كانت ذات موقف من الوحي خصصت بسورة
هذا
المؤمنون صحيح. والمنافقون والكافرون
هذا جيد هذا ملحظ جيد بس لا يأتي واحد يقول أين أهل الكتاب
في طبعا بعض السور مثل سورة العمران والبقرة كانت
لكن يعني بدون تسمية
أي بدون تسمية
لا شك طويل طيب صحيح. في أيضا ملحظ فيما يتعلق بتناسب السور
أيوة.
وهذا يعني أيضا من الأشياء التي يعني يحسن يعتنى بها وإن كان كما هو معروف قد يقع فيه نوع من التكلف أو عدم إدراك السر
أي.
وبالمناسبة سواء قيل إن التناسب إن ترتيب الآيات توقيفي أو اجتهادي أي ما
السور
كان
السور.
آسف السور ترتيبه أو اجتهادي أي ما كان فإنه لا يمنع من البحث عن علة المناسبة يعني لا يمنع البحث عن علة
لأن حتى فعل الصحابة على بينة يعني.
على بينة نعم. نعم هذا لو قيل مع أن الصواب والأرجح أنه توقيفي لو تأملنا آخر سورة
الحج نعم.
في قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم
تفلحون
ثم قال بعدها وجاهدوا في الله حق جهاده الآية ستجد أن الصحابة قد طبقوا
هذه الأوامر,
حلو. فكأنه جاء جواب لآخر هذه السورة قد أفلح المؤمنون إخبار يعني أن
ارتباط واضح
نعم ارتباط واضح أن هؤلاء الذين أمروا بهذا الأمر قد طبقوا الأوامر فماذا حصل أعطاهم الله سبحانه وتعالى الجزاء وبشرهم ولهذا يعني أنا لما تأتي لمثل هذه الآيات المبشرة قد أفلح المؤمنون إذا جاء إنسان في حالة قنوط في حالة يأس في حالة ضعف تقول له يا أخي لست بمؤمن ألا تؤمن بالله سبحانه وتعالى؟ ألست تصلي؟ ألست؟ إذا يقول لك نعم اسمع هذا الخبر قد أفلح المؤمنون مؤكد
نعم
يعني لاحظ البدء هذا براعة استهلال يعني إخبار من الله سبحانه وتعالى أنه قد جعل الفلاح للمؤمنين ويقول إيش؟ لعلكم تفلحون قد أفلح المؤمنون.
يا سلام.
فهي واضحة جدا، لا تحتاج إلى أن الإنسان يشك فيها طرفة عين، وإن كان كما قلت قد يضعف الإنسان. ولهذا بدأ يذكر صفات هؤلاء
المؤمنين.
المؤمنين
لعلنا نتوقف عندها، بس فيه مسألة دكتور مساعد اسمح لي أناقشك فيها، وهي مسألة المناسبات بين الآيات وبين السور وما يعني يكتبه المفسرون في كتب التفسير. يعني تلاحظ أن المتقدمين ما كانوا يعتنون بهذا مثل يعني الصحابة والتابعين، أو لم يحفظ عنهم في كتب التفسير ذلك. ثم جاء بعض المتأخرين وبدأوا يعني يكتبون في هذا مثل الرازي وغيره وكذا. وأذكر كلام جميل للرازي عندما قال: وإنما هو أمر معقول إذا عرض على العقول تلقته بالقبول.
نعم نعم.
فأنا أقول في نفسي يعني الآن، هل هناك ضابط دكتور مساعد برأيك أنت يعني يمكن أن نقول والله هذه مناسبة مقبولة، وهذه مناسبة أفضل من هذه، وهذه مناسبة لا يؤتى بأفضل منها؟ لأن البعض أحياناً الآن يأتي فيقول أنت جبت الآن مناسبة، أنت الآن يأتي فيقول هذه مناسبة غير صحيحة، ويأتي بمناسبة يرى هو أنها أصح، فيقع الاختلاف هذا. هل
صحيح
من كلمة حول هذه النقطة؟
هو المناسبات متعددة. طبعاً أنا جئت بنوع من أنواع المناسبات، وإلا المناسبات متعددة جداً.
جميل. وش يعني اللي جبتها؟
أنا الآن يعني أتيت الآن بالمناسبات، مناسبات لفظية معنوية.
أيوة.
يعني من جهة الألفاظ
بين آخر سورة الحج
قد أفلح المؤمنون.
أيوة.
هذه لفظية، ومعنوية أن هناك أوامر لهؤلاء: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، وأيضا جاهدوا في الله حق جهاده. فكأنه حصل منهم هذا فقال قد أفلح هؤلاء الذين
فعلوا.
ذكرتهم في آخر السورة. هذه مناسبة معنوية.
جميل.
فالمناسبات متعددة، لكن أحيانا بالفعل يظهر لكثير من المتأملين أن هذه المناسبة فيها نوع من التكلف. في مسألة مبنية دائما على اللي مبنية على الجهاد يقع فيها منازعات.
هل في ضوابط لهذا يا دكتور مساعد تذكرها ولو في بعض الكتب أو تحيل إليها؟
طبعا ليس هنا، ما أعرف أن هناك ضوابط دقيقة جدا.
أليس جديرة أن يوضع لها بعض الضوابط؟
بلى لا شك. أنا أذكر كتاب الحقيقة اللي هو الإعجاز البياني في ترتيب سور القرآن وآياته.
جميل.
الإعجاز البياني في ترتيب سور القرآن وآياته، وهذا كتاب ما دمنا على الهواء أنا أعرته لا أعرف لمن، ولعله كان يسمع يرد والله، لأن هذا كتاب هو أنفس ما كتب في هذا الموضوع، وجاء بجميع أنواع المناسبات اللفظية والمعنوية والسياقية وغيرها، ورتبها ترتيبا وكتب عنه، وأفضل ما كتب في نظري في هذا الباب. طبعا هناك كتب وعلوم أخرى مثل كتاب البرهان للزركشي، كتب مجموعة من
المناسبات.
أنواع المناسبات موجودة فيه مناسبة بين خاتمة السورة وأول السورة.
والسيوطي له كتاب اسمه أسرار المقاطع وكذا،
بين مقطع السورة وخاتمتها.
خاتمتها نعم.
بين مطلعها وخاتمتها.
أسرار المطالع والمقاطع وكذا.
نعم. وله أسرار ترتيب القرآن يسمي هكذا طبعا.
نعم نعم.
وأيضا في ترتيب السور لدى عبد الله الصديق الغماري.
جميل.
في تنسس القرآن للغرناطي أبو جعفر بن الزبير الغرناطي، وهو من علماء القرآن الكبار
في ملاك التأويل.
لا لو كتاب تناسب سورة
القرآن. نعم نعم صدقت، اللي حققها الدكتور
سعيد الفلاح.
سعيد الفلاح نعم.
نعم. ففي مجموعة من الكتب في هذا يمكن الرجوع إليها، ولعل أيضا بعض الإخوة يجتهد في استنباط أشياء من المناسبات غير هذه،
وهو باب مفتوح يعني
لا شك. لا شك وباب الاجتهاد. أنا لعلي أشير إلى أصل، وإن كان الحديث فيه كلام عند بعض المحدثين، وهو حديث ابن عباس لما قال: لما عمدتم
إلى الأمثال.
أي نعم، إلى سورة التوبة وجعلتموها
مع الأنفال يعني
بعد الأنفال.
أو
نعم.
بعد الأنفال.
ولم تجعلوا بينها سطرا بسم الله. جواب عثمان يشير إلى المناسبات، لأنه قال: وجدت أن قصتها شبيهة بقصتها.
أي صحيح.
فجعلتها فيها. فهذا إن صح فإنه أصل في
مراعاة المناسبات.
في مراعاة المناسبات. نعم.
جميل جدا.
نعم.
نعود يا دكتور إلى بداية السورة، بداية نعم. سورة المؤمنون وحديثها عن صفات المؤمنين هنا. عندما قال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وسبق أننا في أكثر من حلقة دكتور مساعد تنبيه إلى أن الله سبحانه وتعالى يذكر الصفات.
أي نعم.
يعني مثلا يقول إن الأبرار لفي نعيم، للإشارة إلى أن هذا النعيم بسبب برهم، وإن الفجار لفي جحيم بسبب فجورهم. وهنا نفس القضية، قد أفلح المؤمنون في إشارة إلى أن فلاحهم بسبب إيمانهم.
نعم.
ولذلك يزيد فلاحهم بزيادة اتصافهم إيمانهم بهذه الصفة.
جميل
جميل. هذه الصفات يا دكتور مساعد، هل من حكمة في ترتيبها بهذه الطريقة؟
طبعا لا شك أن هناك حكمة، والله سبحانه وتعالى لاحظ. طبعا لا يمكن أن نأخذ الوقت، لكن لعلنا نشير إشارة مثلا. لاحظ
طبعا سنذهب إلى فاصل بعد دقيقة.
طيب نأخذها سريعا. الذين هم في صلاتهم خاشعون، وبعدها بآيات قال: والذين هم للزكاة فاعلون. ثم قال بعدها: والذين هم على صلواتهم.
والذين هم بفروجهم حافظون.
لا أبغت الصلاة. مرة قال أول ما بدأ: الذين هم في صلاتهم خاشعون.
هذه واحدة.
وقال: الذين هم على
صلواتهم
يحافظون.
يحافظون.
يحافظون. يعني رد أو رأى كرر الصلاة مرتين لكن بوصفين، مرة ذكرها بالخشوع ومرة ذكرها بإيش؟
بالمحافظة.
بالمحافظة. فمثل هذا لا شك يستوقف القارئ
جدا.
فلما قال الذين هم في صلاتهم خاشعون، هنا خص صفة الخشوع مما يدل على أهمية
هذه الصفة،
صفة الخشوع. ما معنى ذلك؟ أنه قد تداوم على الصلاة لكنك لا تكون إيش؟
خاشعا فيها.
خاشعا فيها. فتقديم صفة الخشوع على المداومة والفصل بينهما بمجموعة من الآيات دل على أن هذه الخشوع جنس والمداومة جنس آخر.
أيه.
لا يلزم إيش؟
التزام، يعني أنهم دائما مع بعض.
أي نعم. فإذا كل ديمومة لا يلزم منها الخشوع، لكن الخشوع هو من لوازم إيش؟
المحافظة.
المحافظة والديمومة.
جميل. أيه. هذه الحقيقة نقطة جديرة بأننا نفيض فيها، لكن استأذنك أن تكون بعد الفاصل. أيها الأخوة المشاهدون، فاصل قصير ثم نعود إليكم.
الآن جوال دليل، قطوف، قطوف مميزة من برامجنا، فتوى، فتاوى مختارة من برنامج فتوى، صدى، أروع المقاطع من برامجنا، دليلها، حلقي في عالمك، البيان، أخبار ومتابعات برنامج البيان التالي. برامجنا، كن أول من يعلم عن برامجنا، اختر باقتك المفضلة وارسل رقم الباقة إلى أحد الأرقام التالية: STC 801299، زين 708800. ولمزيد من المعلومات تفضل بزيارة موقعنا على الإنترنت www.idalil.tv.
أهلا وسهلا في حلقة أخرى من حلقات برنامجكم هذا فتوى.
يا أخي لا تستكثر ذنوبك أمام رحمة الله.
أي الأعمال أفضل؟ قال الصلاة على وقتها.
على وقتها.
أقبل من رأسك الكريم يا شيخ الفاضل.
الله يجزاك.
وأنت يا شيخ إبراهيم.
الله يجزاك. أنا سأقبل رأس الشيخ بالنيابة عنك إن شاء الله بعد الحلقة.
الله يجزاك.
فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة توتر له ما قد صلى.
هذه المسألة يعني ترجع لمسألة الموازنة بين المصالح والمفاسد.
معنا الأخ عبد الجواد من ليبيا.
قرينان هما عينان في رأس كلاهما له حق. نعم. وله منزلة، فلا يجوز لأحد أن يأتي ويقول من حق آل البيت أن نسقط منزلة الصحابة.
برنامج فتوى يأتيكم في الأوقات التالية.
رحلة تذاكر هنا ساعات ذكر مع تفسير مباشر.
مرحبا بكم أيها الأخوة المشاهدون الكرام في هذا المجلس القرآني مرة أخرى مع فضيلة الشيخ الدكتور مساعد بن سليمان الطيار، الأستاذ المشارك بجامعة الملك سعود والمستشار في ملتقى أهل التفسير. حياكم الله دكتور مساعد، وأهلا وسهلا بك. وأستاذنك في عرض سؤال حلقة هذا اليوم للإخوة المشاهدين يكتبونه ثم نعود إليكم أيها الأخوة.
قال تعالى في سورة الصافات: بل عجبت ويسخرون. فكم قراءة وردت في كلمة عجبت؟ مسابقة هذا البرنامج برعاية شركة حج.
نعود أيها الإخوة للحديث حول هذه السورة، ولكن أحب أن أنبه إلى سؤال هذه الحلقة. يعني يرسل الإخوة المشاركون الإجابة، يقال مثلا فيها قراءة واحدة أو فيها قراءتان أو فيها ثلاث، وتحدد هذه القراءة. ويمكنكم أن تراجعوا أيها الإخوة كتاب النشر في القراءات العشر لابن الجزري أو كتاب التيسير في القراءات السبع لأبي عمرو الداني. نعود شيخنا إلى حديث عن الصلاة. أنا أستاذنك في العودة إلى هذا الحديث. الله سبحانه وتعالى ذكر أول صفة من صفات المؤمنين.
نعم.
الذين هم في صلاتهم خاشعون.
نعم.
ثم بعد أن ذكر عدد من الصفات قال والذين هم على صلواتهم يحافظون.
أي نعم.
هذه الحقيقة فائدة ودي أنك تضيف تفيض فيها دكتور مساعد في قضية، في هناك يعني أمر بالإقامة وهناك المحافظة وهناك الخشوع.
أي نعم.
في الصلاة
طبعا في رسالة في الصلاة للدكتور فهد الرومي للصلاة في القرآن
أيه.
وأيضا في رسالة في الصلاة في القرآن رسالة ماجستير الظاهرة ودكتوراه
شديرة والله
طلعت عليها في الملتقى أخذت منها يعني هي موجودة الآن على PDF يمكن أيضا مراجعتها. طبعا قضية الصلاة الحقيقة وأهمية الصلاة وعظم الصلاة الأمر فيه يطول لكن من هذا الوصف خصوصا أمامنا الآن لما أيه. قال الذين هم في صلاتهم خاشعون يعني بعد لابد للمسلم أن يتأمل في صلاته هل بالفعل يحقق هذا
الخشوع والطمأنينة
إيه نعم هذا الوصف أو لا لأن كما قلت لك لما قال الله سبحانه وتعالى والذين هم على صلاتهم يحافظون وكذلك هذا الوصف ورد في سورة المعارج
نعم.
نفس الوصف والذين هم على صلاتهم يحافظون وأيضا
دائمون الذين هم على صلاتهم دائمون
والذين هم على صلاتهم دائمون أيضا
دائمون زي يحافظون يعني محافظين
نعم هذه أحد الأقوال فيها فهذا فالمعنى هذا معنى المحافظة هذا لا شك أنه وصف لكنه ليس هو الوصف الأعلى الوصف الأعلى هو قضية إيش
الخشوع
الخشوع يعني الوصف الأعلى هو قضية الخشوع ولهذا لابد من التركيز على قضية الخشوع ومعرفة أسباب الخشوع وحضور القلب في الصلاة لأن كثيرا ما نصلي ونسهو في صلاتنا فلهذا مثلا لو تأملنا قال الله سبحانه وتعالى أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم
فويل للمصلين
نعم قال فويل للمصلين الذين هم
عن صلاتهم ساهون
معنى أنهم لا يحافظون عليها
لا يحافظون نعم.
وليس المراد السهو في الصلاة كما هو معروف لكن معناها أنهم لا يحافظون عليها
جميل.
فأحد أسباب عدم الخشوع هو عدم المحافظة على الصلاة
أيوة.
لكن المحافظة على الصلاة هي طريق من طرق أسباب الخشوع لكن لابد أيضا من إضافة أسباب أخرى
ولا بد من مجاهدة النفس وصدقت وتدريبها وتربيتها
خاصة أنه في رمضان بالذات الآن فرصة عظيمة جدا جدا لتربية النفس على الخشوع
صدقت
بحيث أنه المسلم يصلي التراويح فيستحضر مع الإمام الآيات ويحاول أن يتأمل في الآيات ويعني يقرأها قراءة يعني يفكر فيها وهو فإذا مر بآية عذاب يتعوذ إذا مر بآية رحمة يطلب الله سبحانه وتعالى سيجد أنه بدأ بمرحلة الخشوع أما حال كثير من الناس وحالنا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفعنا ذلك فهي حال الإنسان الذي يكثر السهو في صلاته
الله أكبر
نعم
الحقيقة صفات المؤمنين في هذه السورة يعني صفات كل واحدة تستحق أن نفردها بحديث لكن يعني نكتفي بما ذكرنا وهنا ما استلفتني في قوله يا دكتور مساعد أفلم يدبروا القول ما دام أنك تحدثت عن تدبر القرآن والخشوع فيه وهو باب من أبواب الخشوع في الصلاة فعلا يعني الآن تدبر القرآن الكريم الذي يقرأه الإمام في الصلاة هو طريق من طرق الخشوع في الصلاة
نعم.
لأن بعض الناس يا دكتور مساعد يدخل في الصلاة ثم ينشغل بأمور دنيوية
نعم.
ببيت يشتريه أو بسيارة أو المهم أمور الدنيا ما أكثرها نعم. لكن لو اشتغل بتدبر الآيات التي يقرأها الإمام والتأمل فيها لكان هذا معينا له بإذن الله على الخشوع في الصلاة
هذا صحيح معرفة المعاني من أكبر طرق أو من أكبر وسائل الخشوع سواء في معاني الآيات أو معاني الأحاديث التي يذكرها الإنسان في صلاته الأذكار المرتبطة بالصلاة في وسط الصلاة فحيث نغفل عنها ونغفل عن معانيها فلهذا الإنسان يرددها فقط مجرد تردد
صدق
دون
ولا, يكون ولا يتأمل فيها
أي نعم دون أن يكون لها حقيقة في قلبه طبعا الآيات هذه الحقيقة وهي سوقفتني كثيرا من قول سبحانه وتعالى قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على عقابكم تنكصون ويتحدث عن أهل مكة
أيوة.
يعني الآيات كما هو ظاهر تتحدث عن أهل مكة قال بعدها مستكبرين به
سامرا
تهجرون وفي قراءة تهجرون ثم قال أفلم يدبروا القول لو تأملنا الآيات تتحدث عن أهل مكة وعن موقف أهل مكة من النبي صلى الله عليه وسلم ومن القرآن ومن الحرم لأنه قول مستكبرين به سامرا كلام السلف يتجه على أن الضمير في به يعود الحرم
إلى الحرم نعم.
يعني تسمرون في الحرم
وأنتم سامرون
وأنتم نعم تسمرون في الحرم وأنتم تهجرون في قولكم
تقولون هجرا يعني من القول
يعني تهجرون أو تهجرون يعني تهجرون القرآن أي تعرضون عنه وتعرضون عن ذكري أو تهجرون تقولون الفحشة والسب
جميل.
يعني قراءتان ولكل قراءة معنى
معاني لا تتعارض وإنما
لا
تتوافق يعني
بالعكس هي متوافقة يعني جميل. هذه مع تلك طبعا لاحظ الآن أن الله سبحانه وتعالى ينعي عليهم هذا الأمر هذا الوصف يعني مستكبرين يعني أنتم الآن في حرم الله وتتكبرون على ذكر الله سبحانه وتعالى وتعرضون عنه وتقولون الهجرة من القول ولذا قال مستكبرين أفلم يدبروا القول
المقصود به القرآن
القرآن طيب الآن لما يقول لهم أفلم يدبروا قول، هذا واضح منه أنهم يفهمون هذه المعاني التي نزلت عليهم، إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فكون الله سبحانه وتعالى أنزله بلسان عربي مبين واضح، فمثل هؤلاء ما كانوا يحتاجون إلى أن يبين لهم، فهم يعرفون معانيه، فطلب منهم التدبر لأنهم يعرفون المعنى.
صح.
ولهذا أنا أنبه أن بعض من يتكلم في التدبر يضع قاعدة أن التدبر للعامة والتفسير للعلماء، وهذا يحمل شيء من المناقضة، وإنما الصواب أن نقول إن التدبر لا يمكن أن يكون إلا بعد
فهم المعنى،
فهم المعنى
اللي هو وظيفة التفسير.
أي نعم، لوظيفة التفسير، فليس هناك انفصال بين التفسير وفهم والتدبر، ليس هناك انفصال، لا يمكن للإنسان أن يتدبر شيء لا يفهم معناه، وإنما يتدبر فيما يفهم معناه، فنقول له تدبر فيما تعرف معناه، فإن جهلت المعنى فسأل عنه، فإذا فهمته تدبره، هذا هو الصواب في هذه القضية.
والحقيقة حتى التفسير يا دكتور مساعد هو باب من التدبر، لكن نحن مولعين الآن بأننا نفصل بين المصطلحات فصلا.
أي صحيح.
ولا المسألة متقاربة يعني.
وهذا الحقيقة جميل يعني الملحظ هذا، أننا في بعض الأحيان نريد أن نضع حدا فاصلا.
فاصلا نقول هذا تدبر وهذا تفسير.
ويصعب في بعض
الأحيان. هذا يبدو صعب.
نعم. ولهذا صحيح. أيضا فيه من باب ما دام أنت ذكرت هذا، أنا أرى أن 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 موضوع المصطلحات طبعا موضوع مهم جدا، وعلى أسف بعض الناس يتهاون به يقول لا مشاحة في الاصطلاح، وهذا ليس بصحيح، يعني هذه القاعدة ليست صحيحة على إطلاقها.
على إطلاقها صحيح.
أي نعم، بل هناك مشاحة في الاصطلاحات أحيانا، وإذا أرى أن نفكر في مصطلح فهم القرآن فهو أوسع دلالة من تدبر القرآن، ويدخل فيه التدبر والتفسير والاستنباط وكل ما يتعلق به، وهو هذا المصطلح لفهم القرآن.
هذا عنوان كتاب الحارث المحاسبي.
نعم حسنت، عنوان كتاب الحارث المحاسبي، ولو قرأت كتاب الحارث المحاسبي سبحان الله تجد أنه يتكلم عن قضايا مرتبطة بعلوم القرآن وتفسيره، وهو يجعلها من باب فهم القرآن.
جميل.
ولذا يكثر عنه عبارة من عقل عن الله كلامه، من عقل عن الله كلامه. فبما أننا نحن الآن نجتهد أو نحرص على أن نبرز أو نقدم هذا القرآن للناس، فأرى أن نقدم لهم القرآن كما قدمه السلف لمن جاء من الأمم، نقدمه نحن كذلك، فلا نخصصه في جزء دون جزء، بل يكون عندنا النظر الشمولي، وهما يرتبط بماذا؟ بفهم القرآن على الوجه الأعم. هذا عندي في نظري طبعا أولى، لأنه لما نقول التدبر يحتاج الحقيقة إلى علماء، ما يكفي فيه النظر الأولي. صحيح أنه كل واحد يدبر على يعني مستوى،
نعم نعم،
لكن إذا أردنا التدبر الحقيقي الذي يبنى عليه أشياء، فيجب أن ننتبه أن هناك أشياء لا يمكن تدبرها إلا يعني إلا العلماء.
لا شك صحيح. نعم. ويتفاوت فيها الناس، والعبرة في النهاية دكتور مساعد هو يعني ربط الناس بالقرآن الكريم وجعله منهج الحياة، و
صحيح
يعني كلهم بحسبه، وهذه جهود مشكورة.
لكن هنشوف الغاية التي نريدها يجب أن تكون الوسائل إليها إيش؟
مشروعة
صحيحة
وصحيحة. نعم.
أي نعم صحيحة. فوصول بعض الناس إلى هذه الغاية بطرق غير صحيحة لا يعني أن الطرق صدق. التي وصلوا إليها صحيحة.
لا شك صحيح.
ووصولهم إلى بعض الطرق التي قد يكون فيها إشكال لا يعني أن هذه الطريقة صحيحة، فإذا يلزمنا نحن أن نعرف الطريقة الصحيحة، كيف تعامل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الكتاب وعلمه لصحابته، كيف علمه الصحابة لمن جاء بعدهم، هذه الطريقة المثلى، فنحن نحاول أن نتبعها ونبحث عنها.
جميل.
ونعلمها الناس.
جميل جدا. فيها لفتة يا دكتور مساعد ودي أنك تعلق عليها. في هذه السورة ذكر الله سبحانه وتعالى قصة نوح عليه الصلاة والسلام، ثم ذكر يعني رد قومه، ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ثم جاء بعدها فذكر يعني قصة نبي لم يذكره فقال ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون، وقال الملأ من قومه الذين كفروا إلى آخره. ثم قال ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين. لم يحدد الله في هذا المقطع من هم هؤلاء القوم ومن هو هذا النبي. وهناك من سأل في ملتقى التفسير، وهذا سؤال وارد حتى في كتب التفسير.
صحيح، كتب التفسير.
نعم، يعني من هم هؤلاء القوم؟ هل من تعليق على هذا؟ وهل من حكمة برأيك في إبهامه؟
إذا كان كما ذكرت لك، إذا كان بالفعل هو موضوع الإيمان ومن يقابله هو
موضوع السورة،
فالمسألة واضحة جدا أن المراد الإشارة إلى العبرة بهؤلاء القوم الذين حصل لهم أنهم أنكروا رسولهم وكفروا به فوقع عليهم العذاب. يعني هذا هو المراد. والله سبحانه وتعالى يخبر بخبره الصادق، ولهذا هذا خبر ثقة
صح،
يعني بل هو أوثق الأخبار، ولهذا ما كان الله سبحانه وتعالى يحتاج في مثل هذا الخبر أن يقول تثبتوا منه هل وقع أو ما وقع، لا هو يقول هذا حصل وانتهى.
نعم.
فلو تأملنا طبعا لفظة الصيحة التي وردت
في آخرها، نعم
في
قال فأخذتهم الصيحة بالحق.
اي نعم، فهذا الصيحة هي التي جعلت بعض العلماء يقول لعلهم قوم شعيب.
نعم، لأنهم عذبوا بالصيحة.
اي نعم، وآخرون يقول لعلهم قوم
صالح
لأنهم إذا عذبوا يعذبوا بالصيحة.
صحيح.
لا، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية.
هؤلاء
عاد. أما ثمود بالصيحة.
نعم.
فهل هم هؤلاء أو غيرهم؟ الله أعلم. فالإبهام هنا مقصود. يعني الإبهام هنا
مقصود. لأن العبرة متحققة.
العبرة متحققة أنهم قوم أرسل لهم رسول فكفروا برسولهم فعاقب الله بالصيحة. من يكون بالتحديد؟ الله أعلم.
جميل.
فهذا الإبهام يبدو لي أنه مقصود. يحتمل هذا ويحتمل هذا، الله أعلم. ولهذا تجد يأتي بعده في قوله سبحانه وتعالى فأرسلنا فيهم رسولا منهم إلى أن قال
ثم أرسلنا قرونا آخرين.
نعم.
إلى أن أنشأنا من بعدهم قرونا
آخرين. إلى أن جاء إلى موسى وهارون. يعني قصدي الفصل، هذا الفصل الطويل يعطي فرصة في احتمال أكثر من
لو. أيضا يؤيد الفكرة اللي ذكرتها دكتور مساعد، وهي فكرة مهمة جدا من فوائد الإبهام في القرآن الكريم، أن العبرة تتحقق دون التنصيص على الشخص.
أي نعم.
ولذلك تلاحظ سورة المنافقون، سورة التوبة، تحدث الله عن المنافقين في القرآن الكريم كثيرا، ولكن لم يذكر أي واحد باسمه.
صدقت، وهذا مطلب.
فمعناها أن المسألة ما هي متعلقة بالأشخاص وإنما
بالأوصاف.
وهذه رائعة جدا.
أنت كرمت عليه، بس بقي الملحظ في آية التدبر.
أيوة. وش هو؟
لما قال أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم.
أيوة.
نريد أن نقف عند القول والرسول.
هات شوف.
الآن وهذه نستفيد منها نحن الآن.
أيوة.
الآن مع الأسف نجد أن بعض الناس يعرض عن الحق، يعرض عن الحق لأنه جاءه من فلان، هو من أن يسمع أنه قال فلان أصلا
ما يبغاه ولا
لا يستقبل أصلا، يلغي الاستقبال عندهم. يلغي الاستقبال عندهم مباشرة. فلذا نقول يجب على المسلم أن يكون دائما يدور مع
الحق.
القول مع الحق. يتأمل، الله سبحانه وتعالى أعطاك علما أعطاك عقلا، فلماذا لا تتأمل وتنظر؟ فقد يكون أنت عندك الخطأ وأنت لا تدري.
نعم.
وكذلك خصمك قد يكون عنده الخطأ ولا يدري، فتأمل في ماذا؟
أيوة.
في القول وليس في الشخص. لكن الله سبحانه وتعالى هنا قال أم لم يعرفوا رسولهم، يعني هل هذا الرسول لا تعرفونه؟ لو كان جاءهم من خارج يعني دياره، من خارج مكة، وقال لهم هذا القول يمكن أن يعذروا، إنسان غريب، لكن إنسان عاش معكم 40 سنة وما صاحبكم
بمجنون،
مصاحب لكم معروف، وما كان يتكلم بهذا الكلام، فكان الله سبحانه وتعالى أيضا ينعي عليهم هذا الأمر. لكن التركيز على قضية القول هذه قضية مهمة.
جميل.
ولهذا يعني نلاحظ أن المحققين من العلماء إذا جاءوا يناقشون بعض الأقوال أي لا يذكرون أسماء من قال بها في بعض الأحيان، يذكر القول وينتقده، يعني يقول وقال بعضهم كذا، مع أن نحن أحيانا نتمنى مثلا راجع رسالة الخطابي مثلا في بيان إعجاز القرآن.
نعم.
لما تأتي إلى الخطابي يذكر أقوال أقوام، يذكر القول مجردا عن من الذي قال به.
نعم.
نحن طبعا تاريخيا قد يفيدنا الآن، ونتمنى لو كان قال فلان وكذا نربط قضايا تاريخية، لكن نحن فقدنا جانب من هذه المعلومة، لكن بقي الكلام، فصرنا الآن نقرأ كلام الخطابي ونقرأ النقل الذي نقله ونقد الخطابي ونحكم بعقولنا. نعم. وليس عندنا إيش؟
أي تقديس لرأي أو شخص.
نعم.
معين
ليس عندنا أي تحيز. وتعجب من بعض الناس لما تقول له ما رأيك بهذا القول أو تنتقد قول معين، يقول لك المفترض أن تقول من الذي قال به ومن.
نعم.
هذا ليس لازما.
صحيح.
لأنك تريد أن تعرف هذا القول هل هو صواب أو ليس صواب، هل عندك أنت
بغض النظر عن قائلة.
إحنا مشكلتنا مقوماتنا من قال به، إذا قلنا الله قال به فلان إذن هو حق، هذا مو صحيح. ليس معصوما.
لكن في احيانا دكتور مساعد الان يعني زي ما تقول قرائن، يعني عندما تقول والله قال فلان وانت تعرف له مكانته من العلم وتضع في مكانه ثم تختبره بطريقه معينه، تعرف الذي قاله، مثل اذا قلت قال ابن تيميه او قال الطبري، ما هو مثل اذا قال شخص مجهول. لكن في فائده دكتوره اريد ان انبه اليها من خلال كلامك في قوله سبحانه وتعالى ام لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون، في هذه الآية فائدة أن الجهل بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم والجهل به من أسباب تكذيبه، ولذلك الآن في هذه هذه الآية تصلح للشيخ عادل الشدي في التعريف بنبي الرحمة.
نعم أحسنت.
لأن فعلا التعريف بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى في المسلمين ومعرفة سنته ومعرفة تفاصيل حياته عليه الصلاة والسلام مما يزيد في الإيمان.
هذا صحيح.
نعم، لأن الجهل به أحيانا يودي إلى التكذيب به أو الاستهزاء بسنته أو إلى آخره.
والله نحن ما ودنا، لكن لا بأس، ما دام عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس. يعني نحن بحاجة إلى برامج.
ترى انتهى الوقت فاختم يعني.
طيب خلاص نختمها بالنبي صلى الله عليه وسلم. نحن بحاجة الحقيقة إلى برامج في بيوتنا ومدارسنا وفي مساجدنا، برامج مرتبطة بهذا النبي الكريم في سيرته وشمائله وخصائصه وكل ما يتعلق به، لأن أيضا نحن نجهل
صدقت
أشياء كثيرة. يعني مثلا لما تقول لأحد خاتم النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يلبسه في أي أسبوع، ماذا ما 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 هو من أي شيء هو، ماذا كان مكتوبا فيه، ما هي حاله مع خاتمه، نجهل كثير من هذه الأشياء. فمعرفة شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم وما يتعلق بها، أنا أرى أنه الحقيقة من الأمور اللازمة لنا لكي نعرف بهذا، نعرفه صلى الله عليه وسلم ونعرف به.
جزاك الله خير. الحقيقة أنها جديرة بالتوقف، أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. أسأل الله أن يتقبل منك دكتور مساعد. أيها الإخوة المشاهدون الكرام، انتهى وقت هذا اللقاء. باسمكم جميعا أشكر ضيفي العزيز فضيلة الشيخ الدكتور مساعد بن سليمان الطيار، الأستاذ المشارك بجامعة الملك سعود والمستشار في ملتقى أهل التفسير، على ما تفضل به. كما أشكركم أنتم أيضا على متابعتكم، وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام، ونجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. أراكم غدا وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.